بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وحسن إسناده شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها أو رجع زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أستمر في سرد الحديث، إخوة الإسلام، أحاول ربطه بعون الله بالأحداث السابقة. لا نزال نحن من السيرة في السنة الرابعة من الهجرة، وحدثت فيها أحداث كثيرة تكلمنا فيها، أي في السنة الرابعة من الهجرة، عن أحداث غزوة بني النضير، ثم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها، وآخر شيء تكلمنا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود. هذه الأحداث كلها جرت في السنة الرابعة من الهجرة، والقصة اللي الآن معنا أيضا جرت في السنة الرابعة من الهجرة، مش هناك عم نجمع الأحداث اللي جرت في سنة واحدة بعون الله. جابر بن عبد الله ماذا يقول؟ يقول: في إحدى الغزوات خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبت امرأة من المشركين، يعني صار ظاهر بعض التناوش بين المسلمين والمشركين، امرأة قتلت بالخطأ، ماتت بالخطأ، لأن طبعا المسلمين لا يتعمدون قتل امرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت الغزوة ورجع قافلا إلى المدينة، يقول: فلما انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام قافلا جاء زوجها، كان زوج المرأة اللي قتلت كان غايب، فإجا وسمع أن مرته قتلت وكان يحبها كثيرا، فماذا فعل أمام قومه؟ أقسم بالله عز وجل، حلف أنه لن يرجع إلى قومه حتى يصيب الدم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحلف ألا ينتهي، ما بيرجع إلى بلده حتى يصيب دما في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سأرا لزوجته. ماذا جرى؟ يقول جابر عن هذا الرجل، يقول: فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: شوف وين راح النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسأل يتبع الأثر، لحوا لحق النبي والصحابة. يقول جابر: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب لذلك رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الرجل كان يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتقم، والرسول راجع ومنه والصحابة منه متبهين أنه في الثأر خلفه. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام مشي الظاهر اليوم بكامله، فلما قرب الليل النبي عليه الصلاة والسلام أراد يريح أصحابه، فنزل يعسكر بالجيش يقول جبر، فنزل رسول الله منزلا عليه الصلاة والسلام فقال من رجل يفلأنا ليلتنا هذه، يعني في أحد يحسنا هذه الليلة؟ إذا بلش الليل اللي مشي كل النهار صار الليل، فنزل عليه الصلاة والسلام بده يعسكر وعم بيقول مين بيحرسنا. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، واحد من المهاجرين قال له أنا يا رسول الله، واحد من الأنصار قال أنا. في رواية لابن إسحاق بيّنت من هو المهاجري ومن هو الأنصاري. المهاجري هو عمار بن ياسر رضي الله عنه، والأنصاري هو عباد بن بشر رضي الله عنه. قال نحن يا رسول الله نحن مستعدين لحراسة الليل. فقال لهما عليه الصلاة والسلام قال فكنا بفم الشأب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلا إلى شأب من الوادي. ما معنى هذه العبارة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي وصلوا إلى وادي بين جبال وادي، وقالوا فتحة، قالوا فتحة، فالصحابة الجيش فات إلى داخل الفتحة، وهالفتحة اسمها الشعب الشق يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له للرجلين لعمار وعباد قال له نحرسوا فوق على الفتحة، أول الفتحة، يعني الجيش فات لجوة جوات الوادي، بس ما الوادي ما في طريق إلا الفتحة، قال له نكونوا أمام الفتحة، يعني ما بيجي أحد علينا إلا من هالطريق، فكونوا قدام. صار شيء بتنبهونا دغري. قال فكنا بفم الشعب. يقول جابر فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصار للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال أكفني أوله. لما وصلوا إلى مكان فتحة الوادي كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال المهاجر عفوا الأنصاري قال للمهاجر يسأله بيقول له واحد منا بينام وبيرتاح واحد بيصار، فلذلك أنت بدك النوبة الأولى أول الليل ولا آخر الليل؟ يعني أنا بياخد نوبة وأنت خد نوبة. فالأنصاري قال ما يجي أي نوبة بدك إياها؟ فالمهاجر قال له كفيني أوله، أنت خد أول الليل حراسة ونص الليل بتفيقني أنا بياخد آخر الليل بعد نص الليل. قال له تمام. نتابع الرواية. يقول جابر فاضجع المهاجر فنام وقام الأنصار يصلي. المهاجر نوبته راح يرتاح ينام شوي، والأنصار وقف حارس قال لك أنا وقف وقف وشايف كل شيء، خليني صلي خليني صلي. يقول جابر فأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي. يقول جابر لما الأنصار قام يصلي كان زوج المرأة اللي قتلت اللي كان لاحق النبي عليه الصلاة والسلام كان وصل، فتبع الأثر وصل، فمن بعيد شاف شخص واقف، لو كان عم يصلي معه شو عم يعمل شاف واقف، فقال أكيد هذا الحارس، النبي عليه الصلاة والسلام حارس ربيئة القوم أي الحارس، فقال أكيد هذا الحارس. فلذلك من بعيد رماه بسهم، المشرك رمى الصحابي عبد بن بشر بسهم فوضعه في أصابه، بس الظاهر أنه أصابه بمكان منه خطير كثير. فالصحابي رضي الله عنه عباد نزع السهم وحطه على جنب واستمر بصلاته. قال فنزعه فوضعه أي جانبا وثبت قائما يصلي. يقول جابر فرماه بسهم آخر فوضعه فيه أي أصابه، فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي. يقول جبل ثم عاد له بثالث، أي رماه بسهم ثالث فوضعه فيه، فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه وقال له اجلس فقد أتيت فوثب. ما معنى الرواية؟ يعني هذا المشرك رماه بأول سهم أصابه، فظاهر لبس ثياب سميكة أصابه مكان يعني غير قاتل، فالصحابي استمر بالصلاة وشيله سهم وحطه على جنب واستمر بالصلاة، فالمشرك رمى بسهم ثاني نفس الشيء شيله واستمر بالصلاة، لما رمى بسهم ثالث وأصابه شال السهم وقال لك صار وضعي خطير، فدغري كمل صلاة ما قطع الصلاة، ركع وسجد بسرعة حتى ينهي الصلاة، ما استمر بالقراءة وفيق صاحبه، أهب صاحبه أي فيق عمار بن ياسر، قال قوم أنا انصبط، فوثب أي قام عمار دغري خايف شو صاير. الرجل عم يراقب من بعيد، عم يصور بس ما نعرف شو عم يصير، إنه هذا يمكن ما يكون شخص يمكن يكون شجرة. فلما رأى عمار وثب عرف يكون جابر، فلما رآهما الرجل عرف أنهما قد نذر به فهرب، لما شاف عمار وقف دغري وكمان عباد عم يتحرك عرف أنه عرفوا فيه، فقال لك لا بيلحقوني فهرب. هلا عمار فاق وشاف عباد بهالحوالي دم عم يسيل، يقول جابر رضي الله عنه فلما رأى المهاجر ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله سبحان الله، ألا أفلا أهببتني أول ما رماك؟ يعني قال له يا ابن حلال شباك أنت الرجل رماك بسهم دير فيني دير فيني، تنتظر سهم واثنان وثلاثة حتى تصير بها الحالة، شو صار لك شو صار عليك، ليش ما فياتي دغري؟ فماذا قال له عباد؟ قال له كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمي آذنتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. شو معنى هالكلمة؟ شو جواب الأنصاري للمهاجر؟ عباد بن بشر يقول لعمار بن ياسر لما لامه وليش ما دغري فيقتني، عمله صراحة كنت عم بقرأ سورة من القرآن مندمج معي، فرميني أول مرة ما اهتميت أنه جرح بسيط وتاني مرة جرح بسيط، بس لما أكثر علي الرمين فهنا اضطريت أقطع السورة وفيئك. قالوا قد أقسم بالله لولا أني خشيت أن أموت فأضيع الحراسة اللي أمرني النبي عليه الصلاة والسلام بالوقوف فيها، أضيع هذه المهمة اللي النبي كلمني فيها، لآثرت أن أموت ولا أقطع السورة. يا أخوة الإسلام، يعني هذه الرواية القصة لولا أن صحيحة الإسناد صح الألباني وغيره من المحدثين ما كنا نقص عليه، عارفين أكثر الناس ما بتصدق هالكلام، ما بتصدق هالكلام، إنه رجل يقرأ سورة من القرآن فيصاب بسهم وسهم وسهم فيصبر على ألم الجراح ولا يقطع قراءته. بتقول ما هو الشيء، ما هذا الشيء الغريب العجيب اللي ملك على هذا الصحابي نفسه وملك عليه أحاسيسه وملك عليه عواطفه ومشاعره حتى اندمج اندماجا كليا وغاب به عن الواقع، ما عاد يشعر بالواقع، ما عاد يشعر بالألم، ما عاد يشعر بشيء. شو هالشيء اللي اندمج به اندماج كامل، ما عاد يشعر ويحس بأي شيء خارجه؟ منقول قراءة القرآن، الجواب إنه قراءة القرآن. تبي أخي كلنا يقرأ القرآن، كلنا يصلي يقرأ القرآن، بس ما بعمرنا شعرنا بهذا الشعور، ما بعمرنا اندمجنا لدرجة إنه ما عدنا نشعر بما يجري من حولنا، فضلا إنه إذا واحد ضربنا دبوس دغري من هب، ما بعمرنا شعرنا بهذا الشعور. كيف هذا الشعور عنده؟ علماء قالوا انتبه ياخذ الاسلام قالوا كان عباد كانوا يتاملون يتدبرون القران اي يتاملون في معاني الايات يستشعر عظمتها وعظمه من انزلها فيندمج بها فيغيب عن الواقع يغيب عن الاحساس بما حوله هذا اسمه التدبر الإنسان يقرأ القرآن يتمعن في معانيه يتأمل فيها يقف عندها يفكر يسرح في معانيها يستشعر عظمتها عظمة الله سبحانه وتعالى أنزلها فيندمج حتى يغيب عن الواقع اللي يعيش فيه هذا يأخذ الإسلام ما كان فقط حال واحد من الصحابة اسمه عباد بن بشر هذا كان حال أكثر الصحابة أكثر الصحابة كانوا على هذا الحال لذلك الفرق بيننا وبين الصحابة بموضوع القرآن الكريم أمران الفرق بيننا وبين الصحابة في القرآن أمران الأمر الأول هو هذا التدبر اللي ما عندنا إياه إلا القليل الأمر الأول هو هذا التدبر الاندماج بالقرآن الصحابة كان جيل من الصحابة كلهم على هذا التدبر إلا يعني بعض الأعراب وكذا اللي كانوا عم يساعد بالإسلام ما زاكوا حالة القرآن بس الأكثر كانوا على هذا التدبر هذا التدبر استجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن بيفهموا المعنى القرآن يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يتدبروا يتأملوا في الآيات وسمع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم عم يتعلموا شو فيه يتلون كتاب الله ويتدارسونه بيسألوا شو هذه الآية شو أحكامه شو الحكمة فيها يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده آيات تدعو للتدبر أحاديث تدعو للتدبر أيضا يا أخوة الإسلام اللي شجعهم على التدبر اللي شافوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما بس كان كلام النبي يقول لهم الحديث ما اجتمع قوم حتى حاله في التدبر في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي ابن مسعود يقول له اقرأ علي القرآن النبي يطلب من ابن مسعود أن له اقرأ علي فابن مسعود تعجب قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل يعني أنت اللي بتقرأ القرآن أنت نحن نكون خلفك أنت تقرأ أنت أنزل عليك القرآن مش علينا أنزل قال أحب أن أسمعه من غيري يقول ابن مسعود فافتتحت سورة النساء بلش يقرأ من سورة النساء يقول حتى وصلت إلى حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول فقال لي النبي حسبك وقفا يقول فنظرت إليه فإذا عيناه تزرفان لما وصل على هالآية النبي ما بقى يتحمل من شدة تدبره ما عاد يتحمل الوقف يقول طلعت فيه فكان يبكي أي عظيمة نبي أدرك فيها شدة المسؤولية عليه الله تعالى يقول له فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله تعالى باليوم القيامة ستأتي الأمم كل أمة لا تعذب حتى يشهد عليها نبيها أن بلغها الرسالة وأنت يا رسولنا سنأتي بك على أمتك على القوم اللي بعث فيهم بدك تشهد أنك بلغتهم الرسالة وبهذه الشهادة تقوم الحجة عليهم فيستحقون الجنة أو النار يا الحجة فتصور النبي عليه الصلاة والسلام تدبر لأي شيء عارف شو خطورة محله شو خطورة هالموقف أنه بس الله بده يسأله هل بلغت الرسالة بيقول نعم يا رب كل واحد عصى أو كفر إلى النار كل واحد عصى الرسول وكفر به فهو إلى النار. فهم بكى عليه الصلاة والسلام خوفا على الناس، خوفا على أمته أنه ما يكون منهم من يعصي، خوفا على اللي سمعوا الدعوة ولم يؤمنوا بها من قومه العرب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. التدبر كان يشوفه في حال النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: أبو ذر قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة حتى أصبح يقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة كاملة عم بيصلي بآية واحدة، ما زاد عليها، يتأمل بها يتمعن فيها. طيب شو هالآية؟ اسمع الآية، يقول تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كله شفق على أمي، الآية فيها شفق على أمي، خوف عليهم كان تبكيه. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لذلك الصحابي أخو الإسلام هذا الجيل شاف حول النبي عليه الصلاة والسلام، تأثر بالقرآن، تأثروا بالقرآن. لذلك وصفهم الله تعالى بالقرآن بأجمل وصف. اسمعوا يا أخوي كيف كان الصحابة حالهم عندما يسمعون القرآن. يقول تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول تعالى أن الله نزل أحسن الحديث، أي هذا القرآن، وأحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا، لا ما في تعارض ولا تناقض، يؤكد بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا. مثاني، مثاني أي فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النار، مقابلة، ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار، ذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. ثم قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الصحابة لما كان يقول تعالى في وصفهم لما كانوا يقرؤون القرآن فيسمعون صفات أهل النار وعذاب أهل النار تقشعر أبدانهم من الخوف، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي عند ذكر النار يخافون. يعني عم يفهم المعنى، عم يتفاعل مع المعنى، عم بيخاف. ثم قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا قرأ آية فيها رحمة، فيها نعيم، وصف نعيم أهل الجنة وحياتهم الجميلة، بتلاقي تطمئن نفوسهم، يرتاحوا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي إذا ذكر أهل النار، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني عم يقرأ القرآن، عم يفهم، عم يندمج، عم بيعيش، يتصور، يتخيل شو عم يجري. هذا التدبر يا إخوة الإسلام في الصحابة جيل كامل، بعدهم قل التدبر، بعدهم قل التدبر. إلى جيل التابعين كان في متدبرين بس كانوا ما كانوا مثل الصحابة، كان أعداد متدبرين بس كثير منهم خلص بعدوا. لذلك حتى نفهم هذه المسألة، اسمع هذا الأثر عن ابن مسعود. جاء ابن مسعود رجل من التابعين اللي ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل ماذا يقول له؟ يقول: يا عبد الله، إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة. رجل التابعين جاء على ابن مسعود مبسوط بحوله، شو عم بيقول له؟ قال له: أنا أقرأ المفصل في ركعة. شو المفصل؟ يقول: ما يقولوا من سورة قاف أو سورة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هذه السورة سورة قاف لنقول، أو الحجرات أو كلمة، يعني أربع أجزاء وشوي. عملوا أنا بقرأ بركعة واحدة أربع أجزاء وشوي. هذا تابعي ظن أنه ابن مسعود ما شاء الله عنك، شو الإيمان، شو التقوى. فقال له ابن مسعود، قال له: هزا كهز الشعر، قال له: هذا كهذ الشعر، إن أقوى من يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فسكناه فنفع. شو بيقول ابن مسعود؟ يقول له أنت مسعود بركع واحد عم تقرأ أربع أجزاء، هذا كأنك عم تقول قصيدة، ركد ركد ركد. شو فهمت منه؟ شو تدبرت؟ شو تأملت؟ شو استحضرت؟ شو عشت من القرآن الآيات؟ شو عملت؟ قال له في ناس أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام بده يقرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم، هون الترقوة جنب الرقبة وبين العاتق قرب النحر، هنا عظمة اسمها الترقوة. قال له النبي أخبرنا أنه في قوم يقرؤون القرآن ما بيجاوز الرقبة، أي لا يصل إلى قلوبهم، بس قراءة على لسان. قال إن القرآن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. لا تنتفع بالقرآن إلا إذا قرأته بتمهل وتأمل فرسخ في قلبك، هنا ينفعك. وقال ابن مسعود يقول اقرأوا القرآن وحركوا به قلوبكم، وقفوا عند عجائبه، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. اقرأوا القرآن تأملوا فيه، ما يكون همك بس تخلص من السورة، أنه تمرك أن تقرأ ربع وربعان وحزب وحزبان وجزء وجزئان، ما تمرك. يقول تعالى لرسول عليه الصلاة والسلام وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال له يا رسولنا القرآن أنزلناه مفرق خلال 20 سنة 23 سنة حتى تقرأه على الناس على مهل، ليش؟ حتى يفهموا، لو قرأ مرة واحدة شو لها تستوعب. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هيك أراد الله تعالى نستقرا القرآن خشوع تدبر بكاء تأمل. هذا حال الصحابي اللي اجوا بعد الا من رحم الله هز كهز الشعر. طيب هذا بعهد التابعين اذا كان في هز كهز الشيء السرد كيف ايامنا؟ ايامنا الله يستر يا اسلام القران الا من رحم الله دائما نستثني القران صار يعني للمناسبات. كنا نصغر نحن صغار نسمع اذاعه لندن، يمكن اول ما بتفتتح الاذاعه الناس كفار ما مزمين لنفتتح الإذاعة اليوم بأول آيات من القرآن الكريم. كفار بيفتتحوا الإذاعة القرآن لك عارفين لا المسلمين لا يفهموا ولا بيتدبروا فيه، لو عارفين بيتدبروا ما كانوا دعونا إلى التدبر ولا قرأوا علينا القرآن. اليوم صار للمناسبات يا إسلام، في حفل تخريج، في احتفال، في كذا، نفتتح هذا الحفل الكريم المناسبة العظيمة بآية من سور القرآن الكريم. بآية القرآن كان القرآن اليوم للمسابقات، من حافظ أكثر بياخذ مصاري، يلا تعال سمع، أو بده يتوظف بيحفظ كثير مشان يوقف إمام ياخذ مصاري. القرآن للتكسب، للمسابقات، للمناسبات. وإذا واحد مسحور ولا مرة مسحورة تعال القرآن نطرد الشياطين، والواحد ما عم يرتضي إلا نقرب المحل القرآن حتى تجي البركة. هذا القرآن يوم في حياتنا للمناسبات، للموتى بالعزاء، بس تدبر، نقرأ، نتفكر بالتفسير، نتأمل، نبكي، نخشى، هذا قليل يا أخوة الإسلام في الناس. لذلك هنا يا أخوة الإسلام هذا أول فرق بيننا وبين الصحابة. شوف كيف كان جيل الصحابة كيف نحن صرنا. لما بدي أوصل لنتيجة بس إن شاء الله ما نطول، أوصل للنتيجة وراء الكلام. الفرق الثاني بيننا وبين الصحابة أن الصحابة كانوا يقرأ القرآن يفهموا ودغري تاني بنفس الساعة بلش شغل بالقرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. 10 آيات كان بدرسنا بس 10 آيات فهمها وطبق دغري. فكان جماعة جاهزين للتطبيق، دغري بيطبق، سمع القرآن شو معناته دغري تطبيق، مثل الجندي قدام القائد دغري شو بدك، سمع وطاعة. هذا حال الصحابة مع القرآن. اليوم يا أهوة الإسلام المسلمين بيقرأوا القرآن، وإذا فهموا القرآن وين التطبيق؟ وين التطبيق؟ بتلاقي إذا الموضوع عجبه اقتنع به وكذا بيطبق، إذا ما اقتنع به ما بيقول لك، ما له عني إلا أنه ماني لح طبق القرآن، لك يا أخي هالمسألة فيها خلاف بين فقهاء، فلان قال كذا وشيخ الأزهر كذا وكذا قال كذا، ليش أنت بتشدد؟ إذا ما بده يطبق ببلاش يحتاج. الصحابي كانوا جنود، أول ما يتلقى القرآن خلص سمع وطاع تأمله. لذلك الله سبحانه وتعالى يا أخوة كان مقاصد نزول هذه الشريعة، نزول القرآن الكريم مقاصد، في قاله مقاصد كان من أهم المقاصد أنه إنشاء جيل، جيل مجتمع مسلم بيطبق القرآن بحياته، يطبق القرآن في بيعه في شراءه في زواجه في طلاقه في أخلاقه في معاملته في سلوكه، كل شيء قرآن. يعني كل ما بتمشي يمين وشمال تتصل بالناس بيعاملوك بالقرآن. هذا كان جيل الصحابة، وهذا كان مقصد القرآن العظيم، أنه ينزل القرآن حتى الناس تستقيم عليه. اسمعوا القرآن، يقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. شو يعني يزكيهم؟ أي يطهرهم من أخلاق السوء وأعمال السوء وعقائد السوء. فالقرآن نزل تزكية المجتمع، يصير مجتمع طاهر. كيف ما بتلتفت بتلاقي التعامل بالقرآن، التاجر صادق، المدرس أمين، كل على وفق أخلاق القرآن. عائشة سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ما تسأل جودي لك كان قرآنا يمشي على الأرض مثل القرآن. شو بيقول القرآن؟ قال مثله انطبقوا. هيك كان جيل الصحابة، كان قرآن، كانوا قرآنا يمشي على الأرض. لذلك الله تعالى مكنهم يا أبو الإسلام، مكنهم، فتح عليهم الشام والعراق، فتح أفريقيا، ووصلوا إلى المغرب وإلى الصين. اليوم نحن في قرآن مثل ما قلنا، بس وين التطبيق؟ مش عم بحكي على عامة الناس، عم بحكي على الملتزمين، الملتزمين اللي بحافظ ومصلي وملتحي ومدجديشة وكذا. وين التطبيق؟ إذا عاشرته بالمال ويخون يكذب يتآمر. لذلك ما أنشأنا مجتمع، مجتمع مسلم يعيش القرآن، هذا كان مقصد القرآن الكريم. لذلك يا أخوة الإسلام آخر جملة حتى نفهم ليش نحن لم يمكن الله لنا في الأرض، ما ممكن لنا في الأرض، خسرنا بلبنان وخسرنا بالشام وخسرنا بالعراق وخسرنا بأفغانستان، وين ما عملنا معركة خسرنا. ليش خسرنا؟ فهموا المسألة، ليش خسرنا؟ مش الله تعالى ما أنجز لنا وعدها. الله تعالى يقول: يا عبادي، يا عبادي أنتوا بدنا نمكنكم في الأرض. ليش؟ ما منشان تحملوا هذا القرآن تنشوه للناس حتى يهتدوا به. طيب إذا أنتم منكم طابين القرآن بأنفسكم، بتلاقي قرية فيها كلها مجاهدين، كلها مجاهدين، شو بتتوقع أنت؟ قمة الإيمان، قمة الصدق، قمة الأمانة، بتقول ما شاء الله هذا سيمكن الله في الأرض. ليش؟ يعني إذا وسع الله عليه في البلاد بينشر الصدق والأمانة والإخلاص والتوحيد وكذا في العالم، يدعون إلى الله. بس بتلاقي يعني ما بتلاقي هيك، بتلاقي حتى بين المجاهدين بين الملتزمين كذا المكر والخداع والكذب والنفاق وحب المال والسلطة وحب الدنيا والكراسي والسعي للإمارة. فالله تعالى إذا كان شايل ممكن تصير أمراء على اسم الدين وتبهدوا الإسلام كرمال أنت تصير أمير، تصير أمير لك جعل أمركم من تصيروا أمراء. لن يمكن الله لنا في الأرض. فإذا مكن لنا باسم الإسلام ونحن ما منطبق الإسلام نشوه صورة الدين، فالناس تنفر من الإسلام، ناس ناطرة للإسلام يقوم حتى تؤمن به. بس قام الإسلام بالصورة بس ما بالواقع، والناس شافت هالفوضى والدموية بيهربوا، نكون صددنا عن سبيل الله. لذلك وصف الله اللي بمكن لهم في الأرض، وصفهم بوصف شو قال؟ قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.